بني هاشم في الشعب وتقاسموا على الكفر, حيث قاسمت قريش على الكفر, يعني تعاونوا وتحالفوا حلف الأحلاف الآن, الحلف الآن موجود الآن مثل حلف الكفار الآن, حلف أمريكا وبريطانيا الآن وحصار العراق نفس الشيء, هناك تحالف قريش تحالفت وحصرت بني هاشم في الشعب, حصروهم وكتبوا صحيفة الظالمة جائرة وعلقوا في جوف الكعبة بالحصار الاقتصادي, ما أحد يشتري منهم ولا يبيع عليهم ولا يزوجهم حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم, 3 سنين حتى حصل عليهم ضرر كبير وحتى سمع أصوات الصبيان حصل عليهم ضرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أسامة أين تنزل, قال أنزل في المكان الذي أظهرت فيه قريش شعائر الكفر وتقاسمت على الكفر, أنزل فيه حتى أظهر شعائر الإسلام في المكان الذي أظهرت فيه شعائر الكفر, وهو خيف بني كنانة وهو محصب, قال له محصب, قال خيف بني كنانة, قال له خيف لأنه وادي, ويقال له محصب لأنه فيه الحصباء وهي الحصاء الصغار. ثم قال نحن منزلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر, وذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم, قال الزهري وخيف هو الوادي. ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار مكة لأنه أخذها عقيم وتصرف فيها ولم تزعها منه, فإذا كان النبي من تزع منه من يد عقيل الدور والربا فلعل تنتزع ممن أسلم وهي في يده باب أولى. هذا هو وجه مناسبة هذا الحديث الترجمة. ومن الفوائد أنه يستحب النزول في خيف بني كنانة الخيف اليوم 13 للحاج, يستحب أن ينزل سنة, وهو منزل الخلفاء, الخلفاء والولاة ينزلون فيه كما قال أنس هو منزل الخلفاء, وهذا هو قول الجمهور. وقال بعض العلماء ليس سنة التحصيب, ليس بسنة النزول في المحصر, ليس بسنة, وذهب إلى هذا عائشة وجماعة, قالت عائشة رضي الله عنها ليس التحصيب بشيء, وإنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم, نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسبح لخروجه, فعائشة ترى أنه منزل اتفاقي ما هو مقصود, وأنس وجماعة يرون أنه منزل مقصود, وهذا هو الصواب أنه منزل مقصود وأنه منزل الخلفاء. ولهذا قال صرح النبي قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر, دل على أنه منزل مقصود. ثم ذكر الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب, قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته, استعمل مولا يقال له يدعى بنيا على الحمى, الحمى الربدة, الحمى الذي يحميه ولي الأمر أرض في البر صحراء يحميها لإبل الصدقة, فيها عشب مرعى يحميها لإبل الصدقة, ما أحد يرعى فيها, لا يرعى فيها أحد, لماذا؟ تكون لإبل الصدقة, الإبل الصدقة الإبل للدولة, وكان عنده رضي الله عنه إبل تقرب من 1000 مثل بعير, هذه الإبل الصدقة تبقى فيها, وإبل الصدقة معروفة لعموم المسلمين. فعمر حمى هذا المكان وهذا الأرض حماها لإبل الصدقة ترعى فيها في عشب قريب من المدينة, ولا أحد يرعى فيها, اللي يريد يرعى في مكان آخر, فأوصى وجعل يعني على الحمى استعمل هني مولى له, مولى لعمر استعمل هني, يعني لابد من الحماية والرعاية, لو تترك الحمى ما يصل عندها حد تجاوزها بعض الناس, لكن فيه عامل, في عامل يلاحظ يراقب على الحمى وهو هني. أوصاه عمر رضي الله عنه قال يا هني أضمم جناحك عن المسلمين, يعني أكفف يدك عن ظلمهم, الوصية عمر لا تظلم المسلمين, يعني جعلتك على الحماء ليس معنى ذلك أنك تظلم المسلمين وتؤذيهم, أكفك يدك عن ظلم المسلمين واتق دعوة المسلمين, وفي اللفظ اتق دعوة المظلوم, فإن دعوة المظلوم لا مستجابة, وأدخل رب الصريمة والغنيمة, رب الصريمة والغنيمة اللي عنده غنم قليلة 2-3-4-5 أدخلها ترعى في الحماء, أدخلها ترعى, لماذا؟ لأنها هذه مورد رزقه, ما عنده إلا عدد قليل من الإبل أو من الغنم يحلبها ويشرب منها هو وأولاده, أدخل رب الصليمة والغنيمة, وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. وفي اللفظ الآخر وإياك، إياك في تحذير المتكلم نفسه والمراد تحذير المخاطب، إياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. ابن عوف عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان من التجار الكبار، الواحد عنده مد البصر من الإبل ومن الغنم، قال هؤلاء لا لا تدخل، لا لا تتركهم يرعون، لأن هذا عندهم إبل كثيرة وغنم كثيرة وهم محتاجين تجار، لكن رب الغنيمة والسليمان عنده واحدة اثنتين ثلاث، هؤلاء ادخلهم ترعى. لماذا؟ لأن هذه مورد رزقه. أما ابن عفان وابن عوف هؤلاء يريدون التجارة ويريدون مورد الرزق فقط، يتصرفون في أموالهم. ثم بين قال فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصليمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببني، فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركم أنا لا أبالك، فالماء والكلى أيسر علي من الذهب والورق. يعني يقول إن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان لهم إبل وغنم كثيرة، لو هلكت الإبل والغنم عندهم زرع، عندهم ضرع، عندهم نخيل، عندهم مزارع، عندهم أموال كثيرة، يرجعان إلى ما يضرهم، ما يضرهم إذا منعتهم وهلكت ماشيتهم، عندهم مزارع وعندهم يرجعان إلى نخل وزرع، عندهم نخيل وعندهم زروع وعندهم أموال أخرى. وإن رب الصليمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهم يأتي ببنيه، إذا هلكت اللي ما عنده إلا واحدة اثنتين وهلكت ماذا يعمل؟ ما عنده برزق له، يأتي بأولاده عمر ويقول هؤلاء يعني أعطني أفتاركهم أنا لا أبالك. إذا جاء رب الصليمة ورب الغنيمة جاب أولاده عندي أفتركهم؟ ما أتركهم، لابد ينفق عليهم. فإذا جاء رب الصليمة ورب الغنيمة وهلكت ماشيته جاء إلي ببنيه، فأنا لابد أنفق عليهم. أنفق عليهم من أي شيء؟ من الذهب والفضة. وكونك الكلى والماء أيسر علي من الذهب ولا لا، كونك الآن تترك ماشيتهم ترعى من الكلى العشب وتشرب من الماء أيسر من كوني أعطيهم ذهب وفضة. الذهب وفضة هذا ينفق في مصالح المسلمين، لكن هذا ماء وكلى سحب. إذا أترك رب الصليمة ورب الغنيمة ترعى في إبل الصدقة. أما ابن عوف وابن عفان اللي عندهم وديان من الإبل ومن الغنم هؤلاء ما يضرهم، صرفوه. لو هلكت الماشية عندهم زروع عندهم دخيل. ثم قال عمر رضي الله عنه ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، هذا حلف، ويم الله همزة وصل أفصح، إنهم يعني أرباب المواشي، ليرون بمعنى الظن، ليرون لا يظنون، وبفتح ليرون بمعنى الثقات، لا يعتقدون أو لا يظنون أني قد ظلمتهم، يعني حينما حميت هذه الحمى، وإنها لبلادهم، يعني أهل تلك البوادي، أهل تلك البلاد البوادي المدينة، قال إنها لبلادهم، فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. وإنما ساغ لعمر أن يحمي هذا لأنها كانت موات، فحماها لإبل الصدقة لمصلحة عموم المسلمين. وهذا هو الشاهد، قوله قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، هذا هو الشاهد الترجمة، أسلموا عليها في الإسلام، فإذا أسلموا عليها في الإسلام فإنها تبقى لهم في أيديهم، كما قال المؤلف في الترجمة إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. والذي نفسي بيده لولا المال الذي يحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلادهم شبرا، يعني يقول لولا المال الذي يحمل عليه في سبيل الله، يعني الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد من يركب، لما حبسوا عليهم من بلادهم شبرا. يعني هذا فيه حديث فيه ما كان عن عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين. يقول لولا إن إبل الصدقة ترعى في هذا المكان وأحمل عليها من لا يجد مركب من المسلمين للجهاد ما حبيت شيء، ما حبيت شيء، أنا بلادهم ولا أحميها عليهم، لكن لا نحميها حتى ترعى إبل الصدقة وحتى أحمل من لا يستطيع الجهاد أحمل عليها، أحمل عليه فيها، وإلا هي بلادهم لكن حبيتها لمصلحته. نعم دعوة المظلوم مستجابة ولو مكافئ، المظلوم قد تستجاب ولو مكافئ. نعم الظلم مرتعه وخيم، قال تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. نعم
باب كتابة الإمام الناس. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل. فقلنا تخاف ونحن 1500. فلقد رأيتنا ابترينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500. قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة. قال ارجع فحج مع امرأتك.
نعم، هذه ترجمة معقودة لكتابة الإمام الناس من المقاتلة وغيرهم. ذكر في حديث حذيفة وحديث ابن عباس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لمن تلفظ بالإسلام من الناس. هذا في الحديث فيه دليل على الإحصاء وكتابة الناس، والكتاب فيه مصالح، يكتب الناس لأجل معرفتهم ومعرفة من يصلح الجهاد، وكذلك إعطائهم يعطوا شيء من بيت المال، العطيات والرواتب. والمراد المهاجرون، وإلا فالأنصار كثيرون. اكتبوا لمن تلفظ بالإسلام من الناس. قال فكتبنا له 1500 رجل. فقلنا نخاف ونحن 1500. فلقد رأيت ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. وهذا قيل إن هذا كان عند خروجه إلى أحد أو غيرها، وقال بعضهم إن هذا كان عند حفر الخندق. أنا أصابه خوف لما تحزبت الأحزاب، وقال بعضهم إن هذا وقع في آخر خلافة عثمان من ولاية بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة، حيث كان يؤخر الصلاة أو لا يقيمها على وجهها، وكان بعض الناس يصلي وحده سرا ثم يصلي مع خشية الفتنة. وقيل إن هذا لما سمع عثمان الصلاة في السفر كان بعضهم يقصر سرا وحده خشية الإنكار. وفي هذا علم من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعه. وقع أشد من ذلك أيضا في زمن الحجاج، أصابه خوف. وهذا الكتابة قال بعضهم إن الكتابة لما كانوا بالحديبية، وهذا بعيد، الأقرب أنه ذلك كان بعد غزوة بدر، كان بعد غزوة بدر، لأن الناس كثروا في الحديبية. والأقرب أن هذا كان بعد غزوة بدر. وإحصاؤه فيه مصالح، إحصاؤه وكتابة الناس فيه مصالح، تفقد أحواله، تفقد ويصرف الغزو، وإعطاءهم العطيات والرواتب، توزيع الطعام وغير ذلك. والحديث الثاني الشاهد فيه قوله إني كتبت في غزوة كذا وكذا، الشاهد أنه يكتب من يذهب الغزو. قال اكتب وامرأتي حاجة، فقال ارجع فحج مع امرأتك. وهذا الحديث فيه دليل على وجوب المحرم، أن المرأة لا يجوز لها الحج بدون محرم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يحج مع امرأته وقد كتب في الغزو، ترك أمره أن يترك الغزو ويلحق بامرأته ليكون محرما لها، مما يدل على أهمية المحرم للمرأة في السفر. نعم.
باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
نعم، ترجم المؤلف رحمه الله على لفظ الحديث، باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي آخر الحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فترجمة أخذها من الحديث. ذكر في حديث أبي هريرة في قصة هذا الرجل الذي قاتل، قال أبو هريرة شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل ممن يدعي الإسلام؟ هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار إنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، كاد بعض الناس يعني يكون عنده شك، كيف يقول النبي هو في النار وقد قاتل قتالا شديدا وأبلى في الكفار؟ فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يموت يا رسول الله، ما مات حتى الآن، ولكن به جراحا شديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على جراحه فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. فيه التكبير عند حصول ما يتعجب، استحباب التكبير عند حصول ما يتعجب منه، إذا حصل الإنسان ما يتعجب منه كبر الله أكبر الله أكبر، على عكس ما يفعله بعض الناس. بعض الناس الآن يصفقون، إذا أعجبوا بشيء صفقوا، هذا غلط، هذا من أخلاق الكفار ومن أخلاق النساء. قال الله تعالى الكفار وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصفية، وقال إنما التصفيق للنساء، هؤلاء يتشبهون بالنساء وتشبهون بالكفرة يصفقون. السنة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا أعجب شيء كبر أو يسبح سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم إما يسبح وإما يكبر، أما يصفق هذا غلط. فقال أشهد أني عبد الله ورسوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد أنه عبد الله ورسوله حيث وقع كما أخبر، في هذا فيه دليل على أنها علم من علم النبوة، في علم من علم النبوة، حيث قال النبي إن هذا من أهل النار فقتل نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم شهد أنه عبد الله ورسوله، فدل على هذا في علم من علم النبوة. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي هذا الحديث دليل على أن قتل النفس من أسباب دخول النار، في دليل على أن قتل النفس من أسباب دخول النار، لأن هذا الرجل قتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. جاء في الحديث الآخر من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، فمن قتل نفسه بسم فهو يتحسى به في نار جهنم، ومن تردى من جبل فإنه يتردى في نار جهنم من جبل، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ بها بطنه في نار جهنم، وهكذا. فمن قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وهذا دليل على أن قتل نفسه من أسباب دخول النار. وفيه دليل أن الدين قد يؤيد بالكافر أو الفاسق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فيه دليل على أن الدين قد يؤيد بالكافر أو الفاسق لقوته، قد يؤيد الله هذا الدين بالكافر أو الفاسق لقوته وإن كان لا خير فيه. وفيه علم من علام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار ثم مات وقد قتل نفسه، وهذا يدل على أنه اطلع على ذلك بوحي من الله ولم يبين له سبب دخوله النار، اطلع على هذا بوحي من الله ولم يبين سبب دخوله النار، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبره بذلك مع علمه لينظر في عمله وخاتمته ومقصده. وقد ورد أن هذا الرجل أنه قال لم أقاتل في سبيل الله بل لأجل قومي، ورد أن هذا الرجل قال لم أقاتل في سبيل الله بل لأجل قومي. بعد ذلك الآن هذا الرجل الذي قاتل هل هو كافر أو مسلم فاسق؟ هل هذا الرجل الآن اللي قال إنه في النار، لأن الوعيد من النار يتوعد الفاسق، والقاتل إذا لم يستحل القتل متوعد من النار لكن ليس بكافر، والذي يأكل مال اليتيم متوعد من النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون بطونهم نارا وسيصلى سعيرا، فالفساق متوعدون بالنار، والمرابي متوعد بالنار، والمصور كل مصور في النار متوعد بالنار وليس كفرة، فكذلك القاتل متوعد بالنار ولا يكون كافر إلا إذا استحل القتل، يعتقد أنه حلال قتل نفسه وقتل غيره كفر، لأنه استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا لم يستحله لكن قتل نفسه وقتل غيره طاعة الهوى والشيطان بسبب غلبة الهوى هل يكون ضعيف الإمام ناقص الإمام ولا يكفر؟ فهل هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منهم ولا هل هو كافر أو مسلم أو مسلم فاسق؟ لا يروي الأمرين، إما أن نقول كافر وإما أن يقال أنه مسلم فاسق. هل هو كافر أو فاسق؟ مسلم فاسق يحتمل. قال شيخنا سماحة عبد العزيز بن باز رحمه الله: إن كان الوعيد عليه بالنار لكونه قاتل حمية لقومه فهو كافر، وإن كان الوعيد لكونه قتل نفسه فهو فاسق. هذا تعليق سماحة شيخنا رحمه الله، يقول إيش؟ إن كان الوعيد عليه بالنار لكونه قاتل حمية لقومه فهو كافر، وإن كان الوعيد عليه بالنار لكونه قتل نفسه فهو فاسق. واضح هذا؟ وهذا التعليق سماحة الشيخ رحمه الله، وإن كان له وجاهته لكن لم يظهر لي شيء آخر عندي أن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه قد يقاتل حمية لقومه فيكون فاسقا. شيخنا رحمه الله يقول إن كان الوعيد عليه بالنار لكونه قاتل حمية لقومه فهو كافر، وإن كان قاتل لكونه قاتل نفسه فهو فاسق. هذا التفصيل. أنا أقول إن هذا فيه نظر، لأنه قد يقاتل حمية لقومه فيكون فاسقا، ما يكون كافر. إذا قاتل حمية لقومه يكون فاسق، مسلم لكن فاسق، قاتل لغير الله فيبطل جهاده ولكن ما يكفر، يكون قد قاتل حمية لقومه فيكون فاسقا. هو الأقرب عندي، أنا الأقرب عندي والله أعلم أنه كافر، الأقرب عندي حسب ما ظهر لي أنه كافر لوجهه من الحديث. أحدهما أنه قال في أول الحديث: فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، انظر كيف، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، إذا يدعي الإسلام ليس بمسلم. والثاني قوله في آخر الحديث أنه أمر بلانا فنادى إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فدل على أنه ليس بمسلم. فأنا ظهر لي الآن من الحديث أن هذا الرجل كافر وليس بمسلم، فاسق لأمرين. الأمر الأول أنه قال في الحديث: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، فدل على أنه يدعي الإسلام وليس بمسلم. والأمر الثاني أنه أمر بلانا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة، يعني وهذا الرجل ليس بمسلم. وهذا والعلم عند الله عز وجل. نعم، الأمر الأول الذي ظهر لي الآن أنه كافر، أنه قال في أول الحديث: فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، هذا من أهل النار. فليظهر لي أنه قال ممن يدعي الإسلام أنه ليس مسلم، يدعي وليس مسلم. والأمر الثاني أنه قال في آخر الحديث: أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، يعني وهذا الرجل ليس منهم. نعم لا، قول هذا من أهل النار كما علمت، يتوعد بالنار العاصي، توعد بالنار أكل مال اليتيم وليس بكافر، باب الوعيد. ها وين هالشخص قال لرجل ممن يدعي الإسلام، فقوله ممن يدعي الإسلام، هذا دليل عنه. والأمر الثاني قام أمر بها أن يدعي أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا يعني دليل يدل على أنه ليس مسلم. نعم محسن، ما هو بعيد منافق، هو منافق كافر، المنافق في ذات الأسر من النار. نعم جاء في بعض، لكن هل هي نفس الشخص أو قصة أخرى؟ جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار لأهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهم من أهل الجنة. جاء في قصة، فهل هو هذا الرجل أو غيره يحتاج إلى تأمل. نعم سماحة الشيخ رحمه الله فصل، فقال إن كان الوعيد عليه بالنار لكونه قاتل حمية لقومه فهو كافر، وإن كان لكونه قاتل نفسه فهو فاسق. نعم
الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.
نعم
التأييد يشمل أن يكون الفاجر أو الكافر.
أي نعم، كلمة فاجر تشمل الفاسق والكافر،
سواء كان قائدا أو من
فاجر. ها
سواء كان قائد او من ضمن الجيش،
محتمل، لكن الغالب انه ما يكون معروف ان الرائد كل المسلمين، ما يكون الرائد الكافر، ما يقع تحت ما يكون قائد المسلمين كافر. لكن هذا يكون يبقى أيضا جواب آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الغزوات لما جاء رجل يسأله إني لا أستعين بالمشرك، فكيف الجمع بينه وبين هذا الحديث؟ إذا قلنا هذا الرجل كافر كيف يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل، وقد قال في الحديث الآخر لما جاء رجل يستأذنه مشرك قال لا نستعين بالمشرك. أجاب بعضهم بأن هذا كان أولا، قال لا نستعين بالمشرك هذا أول كان في غزوة بدر، وهذا أخيرا، فيكون منسوخ قوله لا نستعين بالمشرك. وبعضهم أجاب عنها بأجوبة أخرى، قال بعضهم إن الذي قال فيه إني لا أستعين بمشرك تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده وجاء يسلم فجاء واسع فصدق عليه الإسلام، وبعضهم قال الجمع بينهما إن الأمر يرجع فيه إلى رأي الإمام، ينظر رأي الإمام، إن رأى أن يستعين بمشرك في فائدة المسلمين استعانوا إلا فلا. ومعيد الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بصفوان، قصة صفوان، صفوان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين باختياره، أجاب بعضهم أنه خرج باختياره لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يعني المسألة فيها كلام أهل العلم في الجمع بين الحديثين، المقصود أن هذا الرجل فيها الآن هي الآن وجهة النظر حسب ما يتضح الإنسان من الحديث هو كافر أو مسلم فاسق. نعم.
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن وليد من غير إمرة ففتح الله عليه. وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، وقال إن عينيه لتذرفان.
وهذا في غزوة مؤتة، وكان في السنة الثامنة من الهجرة، وهي في الأردن قريب من الشام، في الشام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الجيش في غزوة مؤتة وهي في مكان في الأردن، وذلك بعد غزوة تبوك، بعد تبوك، وأمر ثلاثة من الأمراء، يعني قال الأول الأمير زيد بن حارثة، فإن أصيب تنتقل الإمارة إلى جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب تنتقل الإمارة إلى عبد الله بن رواحة. فقاتلوا قتالا شديدا وقتل الأمراء الثلاثة كلهم واحد بعد واحد، فلما رأى الجيش من الأمراء قتلوا اصطلحوا على تأمير خالد، اصطلحوا على أمرة خالد ففتح الله عليه. وهذا الغزو غزو مؤتة وهو في مكان في الأردن، كان عدد المسلمين 3000 من العجائب، وكان عدد الروم 80,000 وقيل 120,000، فنصر الله المسلمين ولم يقتل منهم إلا عدد قليل، فقيل الذي قتل منه 12 رجلا منهم الأمراء الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. عجيب يعني المسلمون 3000 والروم 120,000 أو 80,000 ولم يقتل إلا عدد 12 منهم الأمراء الثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك، فجاء جلس على المنبر وعيناه تذرفان، فيه دليل على أنه لا بأس به، جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن، في وجه الحزن في دليل على أنه لا بأس، كل الإنسان يحزن على المصاب ويظهر على وجهه وكون عينه تدمعان هذا لا يضر، يعني هذه رحمة جعل الله في قلوب الرحمة. المنهي أن يتكلم الإنسان بالعويل والصياح والبكاء والصراخ ويتكلم بما لا يليق، أو يلطم خده أو يشق ثوبه أو ينتف شعره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل جعفر لا تقولوا لا تدعوا على أنفسكم ولا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنوا على ما تقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن وعيناه تذرفان، وقال للناس أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها والد خالد ففتح من غير إمرأة ففتح الله عليه. وما يسرني أو وما يسرهم أنهم عندنا. لماذا؟ لما رأوا من الكرامة، لما رأوا الكرامة لما الشهداء ما يسرهم أنهم يرجعوا إلى الدنيا، لما رأوا من الكرامة العظيمة والثواب العظيم ما يسرهم أن يرجعوا إلى الدنيا. مثل ما سبق في الحديث أن أي مسلم يموت وله عند الله خير ما يتمنى أن يرجع إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع حتى يقتل مرة أخرى، حتى يقتل 10 مرات لما يرى من ثواب الشهادة. وهذا الحديث استدل به المؤلف على قال باب من تأمر في الحرب من غير إبرة إذا خاف العدو، يعني جاز له ذلك. فلما قتل أمرا الثلاثة تأمر خالد من غير إبرة، صار هو الأمير واتفق عليه الجيش حتى لا يتسلط العدو عليه، لا بد لهم من أمير. ففيه جواز التأمر في الحرب من غير إبرة إذا خاف العدو. وجه الدلالة بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ولم يكن عليه، أقر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد والجيش على تعبيرهم في هذه الغزوة خالد ولم يكن عليهم. فالحجة هنا ما هي في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تثبت بالفعل وبالفعل وبالقول وبالتقرير. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يكن على خالد ولا على الجيش أنه أمر خالد يدل على أنه لا بأس بتأمره في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. نعم،
يعني يقول أمروني.
نعم،
يطلب منهم يقول أمروني أو يتأمر من غيره.
يتأمر هو الصالحون عليه يوافقون، يتأمر أو يؤمرونه. نعم، يعني الذي أمر أمرا ثلاثة كلهم ماتوا، كلهم قتلوا واحدا بعد واحد. نعم.
باب العون.
نعم.
عينوا
قائدا له يقص يقص كل المجاهدون إذا قتلوا وقتل أميرهم يصلحون على أمير، إلا إذا كان هناك أمير كان معروف أن الأمير اللي بعده فلان والأمير بعده فلان، فإذا لم يكن لها أمير يتأمر واحد يصلحون على أمير واحد حتى لا يختل أمر الجيش. نعم.
باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار. قال أنس رضي الله عنه كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا، ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد.
نعم. وهذه القصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بعض القبائل، قبيلة رعل وقبيلة ذكوان وقبيلة عصية وقبيلة بنو لحيان، وزعموا أنهم أسلموا. قالوا يا رسول الله أسلمنا، أعطنا قراء يقرؤون القرآن ويدرسونا ويعلمونا، وهم كذبة ما أسلموا، جاءوا أظهروا الإسلام وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدهم على قومهم ببعض الصحابة الذين يعلمونهم القرآن والقرآن، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار، 70 من خيار القراء. قال أنس كنا نسميهم القراء، والمراد بالقراء في عصر الصحابة هو قراء العلماء، علماء الفقهاء، ليس المعنى يقرأ القرآن فقط، كما قال المسعود كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيها والعمل بها. فالقراء هم الفقهاء وهم العلماء، لكن في المتأخرين صار يوجد قراء وليس فقهاء يقرأ القرآن ولا يفهم معناه، ولذا تكلم الفقهاء من يقدم في الإمامة، إذا وجد قارئ وفقيه قارئ وليس بفقيه وفقيه أيهما يقدم في الإمامة. لكن في عصر الصحابة القراء هم الفقهاء. كان قال أنس كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، يعني بالليل يصلون ويقرؤون القرآن، وفي النهار يعملون يشتغلون يحطبون، يذهبون إلى البر ويحطبون يشتروا الحطب ويبيعونه حتى يوفقوا على أنفسهم وأهلهم وتصدقوا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم القراء بخيار القراء، أعطاهم ذهبوا علموهم، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوه. لما بلغوا مكان يسمى بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، جاءوا يعني أظهروا الإسلام رفاقا فقتلوهم، فيه دليل على أن الله يبتلى الأخيار بالأشرار ليأخذوا حذرهم. الله تعالى يبتلى الأشرار، ابتلى الله هؤلاء الأخيار بهؤلاء الأشرار، فالله يبتليهم بهم ليأخذوا حذرهم وليعظم الأجر. فقتل هؤلاء القراء من الابتلاء والامتحان لأوليائه، الله تعالى يبتلي أوليائه كما يبتلي الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي في أول الأمر في مكة، تأمر عليه قريش وكادوا أن يقتلوه وتبعوه، جعلوا 100 ناقة لمن يأتي به، ثم كانت تأمر عليه اليهود بعد ذلك، ثم صارت العاقبة الحميدة له. وكذلك الرسل كلهم، نوح وهود وصالح، صارت العاقبة له، أهلك الله الكفر وصارت العاقبة للرسل. الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة، وكذلك الأخيار. فهؤلاء ابتلوا بهؤلاء الأخيار لكنه فازوا بالشهادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن عليهم حزنا شديدا وقنت شهرا يدعو على رعل وذكيان وبين الإحيان، شهر كامل، وفي اللفظ الآخر 40 صباحا. هذا فيه مشروعية القنوت في النوازل، إذا نزلت المسلمين نازلة يقنت المسلمون ويدعون على الكفرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على هؤلاء القبائل الذين غدروا بالقرى وقتلهم، جلس شهرا وفي اللفظ الآخر 40 صباحا. كل إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة من الفجر دعا عليهم، قال اللهم العون ذوي الأحيان وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. ونزل فيهم قرآن، نزل في القرى قرآن هذا لفظه: ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. كانت تقرأ ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم، نسخ لفظها، نسخ، هذا من مما نسخ لفظه. القرآن فيه شيء منسوخ نسخ، قال تعالى: ما نسخ من آية الرسول سيأتي بخير من أمك. وبذلك هذه الآية كانت آية تقرأ: ألا بلغوا عنا قومنا بأننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع بعد ذلك عن نسخ. والشاهد الترجمة قوله: واستمدوه على قومهم. فإن الترجمة: باب العون بالمدد. النبي أعان هؤلاء بالمدد، مدهم بالقراء وظن أنهم مسلمون وأنهم يريدون أن يقرئوهم، ثم غدروا بهم وقتلوهم. والمدد ما يمد به الأمير بعض العسكر من الرجال. نعم.
40 أولين تنقشع القربة.
نعم. لا يقضي مدة، فاتت قتلوا الآن. ما يرجعون الآن. لكن الشدة قنت 40 الصبح حد عليهم ثم وقف. القنوت ما يستمر. هو يستمر عند النوازل حتى إذا زالت النازلة، إذا كانت نازلة أو إذا كانت النازلة وانتهت يدعو عليهم مدة ثم يمسك. نعم. لا بأس إذا اشتد الكرب جميع الأوقات، لكن لما يكون في الفجر يكون في المغرب وتر النهار وتر الليل، وإذا اشتد الكرب لا في معنى. ثبت على ابن هريرة أنه قنت في الظهر وفي العشاء إذا اشتد الكرب.
في الجهرية أو لا.
نعم، في الجهرية وفي السرية إذا اشتد الكرب، وإلا الأصل يكون في الفجر والمغرب أيضا. نعم.
لماذا لم يغض؟
نعم.
لم يغض.
نعم، لا رزم، الله أعلم، يحتمل هناك لذلك أسباب. نعم. لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة، وإنما هم أصحاب رجيع، وهو كما قال أقول يحتاج، يعني التوهيم يحتاج إلى، أقول يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مراجعة وجمع الطرق. تكلم عن عندك الشرح الثاني شو اسمه؟ ها؟ ها؟ نعم؟ لا النسخة الثانية، نسخة معك شو اسمه؟ ها؟ إرشاد الساري، تكلم عليه؟ معلق على قولها لعل والإكوان، حافظ يقول هذا وهم. التوهيم الأصل عدم التوهيم، يحتاج إلى جمع الطرق، مراجعة كلام المؤلف في المغازي. نعم. ها؟ ما أعلم لهذا أصل. نعم. وكذلك ما أعلم لهذا أصل، لأن هذه صلاة الجمعة في الأسبوع يدعى في خطوة الجمعة يكفي. نعم. ها؟ إيش قال؟ على كل حال هم غيرهم، المهم انه قتل القراء، قتل القراء ودعا على من قتلهم. يراجع اكثر الكلام في المغازي. نعم.
باب من غلب العدو وساق مع ارسل من ثلاثه. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا رافع بن عباده قال حدثنا سعيد عن قتاده قال ذكر لنا انس بن مالك عن ابي طلحه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
نعم
انه كان اذا ظهر على
قوم. عاد الحديث مكبر من أول.
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة عقدها المؤلف لإقامة الإمام وقائد الجيش في المكان الذي غلب فيه العدو ثلاثة أيام، والعرصة هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها. أنس رضي الله عنه كان النبي إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة ليال، ولما غلب أهل بدر المشركين أقام ببدر ثلاثة أيام ثم ارتحل. والإقامة ثلاثة أيام فيها مصالح ذكر الشارح منها إظهار نصر الله، ومنها إظهار العبودية لله في هذا المكان شكر لله، ومنها إزالة آثار الشرك من البقعة، ومنها احتمال أن يكون لهم بقية باقية فتستأصل شوكتهم، ومنها إراحة الدواب الإبل كي الراحلة والخيل، إراحة الظهر والأنفس، ومنها إظهار شعار المسلمين في المكان الذي أظهرت فيه شعائرهم، ومنها ظهور تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال بالمشركين. فالإقامة في المكان ثلاثة أيام في مصالح، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام ثلاثة أيام ثم ارتحل بعد ذلك. نعم. العرصة مكان الوقعة التي يهزم فيها العدو، مكان الموقعة، المكان الذي تحصل فيه الغزوة يقيم في ثلاثة أيام، هذا العرصة. نعم.
وعرصات القيامة
عرصة ها؟
يقال عرصات القيامة.
العرصة أصلها مكان واسع، عرصات القيامة يعني أماكنها الواسعة، والمراد هنا البقعة التي مكان الوقعة والغزوة. نعم.
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببعير. حدثنا هدوة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال أتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين.
طيب هذه الترجمة معقودة لقسم الغنيمة في الغزو والسفر، هل يقسم الغنيمة إذا غنم من المشركين أموال هل يقسمها في السفر أو ينتظر حتى يصل البلد ثم يقسمها؟ أشار بهذا الخلاف، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالكوفيون يقولون أن الغنائم لا تقسم في دار الحرب وإنما تقسم في دار الإسلام، ينتظر إذا جمع الغنائم ما يقسمها في السفر، يقسمها في إذا وصل البلد. واستدلوا بأن الملك لا يتم عليه إلا بالاستيلاء، ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام. قالوا الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء، ولا يتم الاستيلاء إلا بإحرازها في دار الإسلام. وأما الجمهور قالوا يرجع هذا إلى نظر الإمام واجتهاده، فإذا رأى أن يقسمها في السفر قسمها، وإذا رأى أن يقسمها في البلد قسمها. وإن كان تمام الاستيلاء يحصل بإحرازها بيد المسلمين، ويدل على جواز قسمها في البلد في السفر أن الكفار لو اعتقوا رقيقا لهم هل ينفذ عتقه؟ لا ينفذ. إذا غنم المسلمون بعض الكفار ثم رقيق الكفار ثم أعتق أحد المشركين رقيقا في يد المسلمين هل ينفذ؟ ما ينفذ. فدل على أنه تم على أن المسلمين يعني حصل لهم الاستيلاء عليهم والملك. ولو أسلم عبد لحرب ولحق بالمسلمين صار حرا. فالمؤلف رحمه الله استدل بالترجمة في قول رافع وحديث سبق كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعدل عشرة من الغنم ببعير، وهو في سفره فدل على أنه لا بأس بقسم الغنيمة في السفر إذا رأى الإمام ذلك. ولهذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم العشرة من الغنم ببعير، هذا في الغنائم، البعير يعد العشرة، أما في الضحايا والهدايا البعير يعد بسبعة، لكن في الغنائم يكون بعشرة. ثم ذكر حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، هذا الشاهد، الشاهد قول حيث قسم غنائم حنين، حنين لما استولى عليهم قسم غنائمهم وهو في السفر ليس في المدينة، ثم اعتمر من الجعرانة لأنه أنشأ النية للعمرة من الجعرانة، كما أنشأت عائشة العمرة من التنعيم، ولهذا المحرم من الميقات. فالمحرم إذا نوى النية، الإنسان إذا نوى النية في مكان نوى الإحرام والعمرة يحرم من مكانه ولا يرجع إلى الميقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوى العمرة فلذا يحرم من الجعرانة، كما أن عائشة نوت العمرة وهو في مكة فأحرمت من التنعيم، لكن إذا كان خارج الميقات وأراد أن يحرم فلا بد أن يحرم من الميقات، وليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام.
باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. وقال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر رضي الله عنهما عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. قال أبو عبد الله عار مشتق من العير وهو حمار وحش أي هرب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد رضي الله عنه، بعثه أبو بكر رضي الله عنه فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه.
نعم، هذه الترجمة معقودة. إذا غنم المشركون مال المسلم، إذا كان للمسلم مال وأخذه المشركون ثم قاتل المسلمين المشركون انتصروا عليهم وأخذوا المال ووجدوا مال المسلم، فهل يكون أحق به أو يدخل الغنيمة؟ المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف. فإذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده مسلم بعد ذلك، هل يرجع إليه يأخذه أو يجعل مع الغنيمة؟ فيها خلاف. الشافعي وجماعة يقولون لا يملك أهل الحرب للغلبة شيئا من مال المسلم، بل أنه يعطى مال المسلم لصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. فإذا وجد الإنسان ماله مثل عبد هرب وصار مع المشركين ثم غنمه المسلمون يرد على صاحبه، يعطى صاحبه سواء قبل القسمة أو بعدها. ولا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا، يعني كون الكفار ما غلبوه لا يجعلهم ملكا لهم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يختص به أهل المغانم وأنه لا يعطى صاحبه بل يكون غنيمة، وهذا مروي عن علي والزهري والحسن. وذهب آخر من أهل العلم إلى التفصيل، قالوا إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالغنيمة، فلا يأخذه إلا بالقيمة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إلى كما قال الإمام مالك رحمه الله التفصيل، وجده قبل القسمة فهو حق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة إلا في الآبق. العبد الآبق يقول صاحبه حق به مطلقا. هذه أربعة أقوى في المسألة. والمؤلف رحمه الله ما جزم بالحكم، قال باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم يعني ماذا يعمل به. والأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها تدل قول الشافعي رحمه الله. الصواب ما دل عليه الحديث من أنه يرد على صاحبه مطلقا قبل القسمة وبعدها، ويعوض صاحبه إما من بيت المال إن كان وإلا يعطى القيمة، يعني إذا كان بعد القسمة. فإذا كان الإنسان له مال وأبقى المشركين ثم غنمه المسلمون المشركون يردوا على صاحبه، إن كان قبل القسمة في إشكال، وإن كان بعد القسمة ينتزع من صاحبه ويعطى صاحبه ويعوض صاحبه بالقيمة. الأحاديث اللي ذكرها كلها تدل عليها يقول الشافعي أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا، وأن صاحبه له أن يأخذه قبل القسمة وقبلها وبعدها، إن كان قبل القسمة لا في إشكال، وإن كان بعد القسمة ينتزعه من صاحبه ويعطي الإمام القيمة صاحبه القيمة. ذكر في الأول حديث ابن عمر قال ذهب فرس فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد الله فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد. إذا هذا دليل أنه رد عليه. وكذلك أيضا الطريق الثاني أن عبد الله بن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد فرده عليه، وأن فرس ابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فرده على عبد الله. ومعنى عار فسرها قال أبو عبد الله عن البخاري عار يعني هرب، مشتق من العير وهو حمر وحشي هرب. وذكر حديث ابن عمر أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمر المسلمين أبو خالد بن الوليد بعثه أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد وفرسه. هذه الحديث كلها تدل لمذهب الشافعي، وهو الصواب أنه يرد على صاحبه مطلقا قبل الإسلام وبعدها. أما الأقوال الثلاثة كلها ضعيفة لأنه مخالف للحديث. نعم.
باب من تكلم بالفارسية والرطانة. وقول الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن بينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا.
سورا بدون همزة الصح سورا.
فقال صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى
ذكر.
قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ، أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟
نعم، هذه ترجمة معقودة للتكلم بالفارسية والرطانة. الرطانة هي الكلام الغير العربي، يعني هل يتكلم الإنسان باللغة الأجنبية المسلم العربي، هل له أن يتكلم أو يتعلم اللغة الفارسية أو الإنجليزية أو غيرها؟ المؤلف رحمه الله عقد هذا، قال: باب من تكلم بالفارسية والرطانة، يعني لا بأس بها عند الضرورة والحاجة للدعوة إلى الله ولترجمة الكلام للتبليغ والنصح ولقراءة بعض الكلمات والتكلم بها مع العناية باللغة العربية. يكون العناية باللغة العربية هي الأصل، اللغة العربية لغة القرآن والسنة، ينبغي العناية بها، على عكس ما هو الآن موجود في الدول الإسلامية الآن، أضاعوا اللغة العربية وصار تعلمهم باللغة الأجنبية هو المهم، وتكون في المدارس اللغة الإنجليزية 6 حصص أو 8 حصص، واللغة العربية حصة واحدة أو حصتين في الأسبوع، مع أنها هي الأصل. وهذه اللغة الأجنبية تكون عند الضرورة، عند الحاجة، تخصص فئة من الناس، ليس كل الناس يتعلمونها. باب ما تكلم بالفارسية والرطانة، يعني لا بأس عند الضرورة والحاجة للدعوة إلى الله، يكون داعية إلى الله ولترجمة الكلام للتبليغ والنصح ولقراءة بعض الكلمات والتكلم بها مع العناية الشديدة باللغة العربية. وقول الله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قالوا هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعرف ألسنة القوم، وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الألسنة كلها، لأن أرسل للأمم كلها على اختلاف ألسنتهم، فجميع الأمم قومه بالنسبة لعموم رسالة، فاقتضى هذا أن يعرف ألسنتهم ليفهم عنهم ويفهم عنه. ولكن الصواب أنه لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بجميع الألسنة، لأن الترجمة تقوم مقامها، وهذا هو الصواب. وفقه هذا الباب يظهر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم، إذا قاتل المسلمون كفرة يؤمنونهم بألسنتهم إذا كانوا يتعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت حتى يتعلم لسان اليهود حتى يكون رسول الله فتعلمه. ذكر ثلاث أحاديث في الباب فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغير العربية للحاجة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حديث جابر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق يحفر ورأى أن شدة ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، قال: ذبح له وهيمة، يعني وهيمة صغيرة من الغنم من المعزة وغيرها، وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر، يعني تعال 2 و3 و4. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاح بأهل الخندق، قال: يا أهل الخندق، وعدد كبير مئات، يا أهل الخندق، إن جابر قد صنع سورا فهل فحي هلا بكم. ومعروف القصة، لكن المقصود الشاهد أنها قال بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصنعوا شيئا حتى آتي، ثم برك وأمر بأن تأتي خابزة مع تخبز معها، وبارك الله في هذا الطعام، وصار أهل الخندق يدخل عشرة عشرة يأكل حتى شبع أهل الخندق جميعا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جابر قد صنع سورا فحي هلا بكم. والشاهد قوله سور بقال همز الصنع من الطعام الذي يدعى إليه، وقيل الطعام وهو بالفارسية، كلمة سور هذه ليست عربية، فارسية وحبشية، وهو الطعام الذي يدعى إليه أو الطعام مطلقة. فكون النبي يتكلم بالفارسية أو بالحبشية في بعض الأحيان لا يضر، يدل على الجواز عند الحاجة. وذكر حديث الثاني حديث أم خالد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، وكانت طفلة صغيرة تكنى أم خالد ولو كانت صغيرة، فدل على تكنية الصغير ولو كان صغير، تكنى فلان أبو فلان أو أم فلان. سمى أم خالد عليها قميص أصفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها سنة سنة، قال أدوها هي بالحبشية يعني حسنة، انظر قميصها وقال سنة سنة يا أم خالد سنة سنة يعني حسن حسن، وكلمة سنة هذه بالحبشية سنة معناها حسنة. ثم جاء ذهبت قال ذهبت ألعب بخاتم النبوة، خاتم النبوة لحمة زائدة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم زر الحجلة، طفلة صغيرة راحت تريد أن تلعب بخاتم النبوة، فزبرها أبي زجرها، فقال النبي اتركها حسن خلقه اتركها تعمل ما تشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب التأنيس ومؤانسة الطفلة أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، جعلها بطول العمر يعني تبلين تلبسين الثوب وتبلينه وتلبسين بعد الثوب وتبلينه، دعاء بطول العمر. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر، يعني ذكر راوي بقائها أبدا طويلا، عمرت دعاء النبي استجاب الله دعاء نبيه. ثم ذكر حديث أبي هريرة في كل حسن أخذ تمرة من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته، والحسن والحسين من أهل بيت النبوة ما يأكلون الصدقة، فالنبي زجره قال حسن كخ كخ، كلمة كخ بالفارسية كلمة زجر بالفارسية أصلها، لكن دخلت العربية واستعملت فيها، فكلمة زجر للصبي عما يريد فعله. فكون النبي تكلم بالفارسية يدل على لا بأس بالكلمات عند الحاجة، نعم، لكن لا ينبغي أن تكون هي الغالب، يغلب على الإنسان يذهب أوقاته كلها بالتعلم اللغات الأجنبية وهم اللغة العربية، نعم. لكن الدعاة والرسل الذي بين الإمام وبين الكفار لا بد أن يتعلموا، لكن كل واحد صغير وكبير يتعلم ويجلس سنين طويلة يتعلم هذا أضاع الأوقات ومزاحمة للعلوم الشرعية، نعم.
باب الغلول
والمستعان عكس الغلول، صار الآن الناس ما تكلموا باللغة الأجنبية حتى في لغاتهم بينهم ألفوا وصار يتكلم، يعرف أن هذه الكلمة لها معنى في اللغة العربية ثم يتكلم. فإذا أراد مثلا أن يقول ائتوا بالصحن يقول هاتوا البلب، بدل ما يقول هاتوا الصحن هاتوا البلب، وهكذا ويتكلم باللغة الأجنبية بدون سبب، ويسمي هذا ويسميها، تجده يتكلم في بيته وكذا ويسمي الأواني وغيرها باللغة الأجنبية وتكون اللغة العربية، نعم.
باب الغلول وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة،
سقط شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة، سقط شاة لا ألفين عندكم النصف الثاني كذا، لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة.
قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني،
فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقد وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة.
هذه الترجمة معقودة للغلول، باب الغلول. والغلول أصل الخيانة في المغنم، سمي غلولا لأن آخذه يغله في متاعه أي يخفيه. فالغلول أصل السرقة من الغنيمة، الغلول هو الأخذ من مال الغنيمة، هذا هو الأصل، الأخذ من الغنيمة خفية قبل القسمة بدون ولي الأمر، يسرق من الغنيمة شيئا قبل أن تقسم، قبل أن يعطيه ولي الأمر أو قائد الجيش، يأخذ شيء من الغنيمة يخفيه، هذا يسمى إيه؟ يسمى غلول. قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي بحاملا له على رقبته، وهذا وعيد شديد. ولهذا نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر، نقل النووي الإجماع على أن الغلول من الكبائر. والله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وفي هذا الحديث دليل على أن الغال يعذب بما غل به يوم القيامة. ويشمل الغلول كل أخذ من مال لا يستحقه بتأويل، من أخذ مال لا يستحقه بتأويل أو بشبهة يشبه الغلول. كان يأخذ من بيت المال، بعض الناس إذا استطاع يأخذ من بيت المال يسرق من بيت المال ويتأول أنه واحد من المسلمين، هذا من الغلول، يعتبر من الغلول. أو يأخذ من مال يتيم يسرق، أو من مال وقف أو صدقات الجمعات، كل هذا داخل في الغلول. وإن كان الأصل غلول الأخذ من الغنيمة. ذكر حديث أبي هريرة أن الغال يحمل يعذب بما غل به، يأتي به يوم القيامة على رقبته. قال النبي لا ألفين أحدكم يوم القيامة، يعني لا أجدن، تحذير، على رقبته شاة لها ثغاء، يأتي يحمل الشاة على رقبته يوم القيامة لها ثغاء، صوت الشاة، أو فرس له حمحمة، حمحمة صوت الفرس غلة، سيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو وعلى رقبته بعير له رغاء، إذا كان غلى رغاء سرق بعير يأتي بالبعير على رقبته له رغاء، فيقول يا رسول الله يا غثي، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته صابت الذهب والفضة، إذا سرقها يأتي بيحملها على رقبته، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق ثياب مثلا سرقها، فيقول له يا رسول الله أغثني، والمعنى أنه يفضح يوم القيامة، يأتي يوم القيامة فضيحة، يحمل على رقبته هذا الشيء الذي سرقه وأخفى من الغريبة ويعذبه، صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال أبو عبد الله قال ابن سلام كركرة يعني بفتح الكاف، وهو مضبوط كذا،
يعني كركرة أو كركرة، يعني بعضه ضبط بالفتح وضم اسم المولى. هذا في باب القليل من الغلول، يعني هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟ والصواب أنه يلتحق بالكثير ولو كان قليل. هذا الرجل أخذ عباءة بس، سرق عباءة عذب بها يوم القيامة. ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح. أشار المؤلف إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال، أن هذا حديث ضعيف، جاء في حديث في سنده صالح بن محمد بن زايد الليثي،
النبي صلى الله عليه وسلم أحرق متاعه، وهذا ليس بصحيح. ولهذا قال المؤلف لم يذكر عبد الله بن عمرو أنه حرق متاعه، وهذا أصح. يعني أقول بعدم تحريق متاعه أصح من أقول بتحريق متاعه، إشارة إلى تضعيف ما روي في الأمر بحرق رحل الغال، ما يحرق رحله. ذكر حديث عبد الله بن عمرو لو كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متاعه ومن معه، كان مسؤول مولى يقال له كركرة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. هذا الوعيد بالنار يدل على الغلول من الكبائر. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، سرق عباءة، عباءة واحد سرقها من الغنيمة قبل أن تقسم، فاشتعلت عليه نارا، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال جدي إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
ما هذه الترجمة معقولة لذبح الإبل والغنم في المغانم بدون يعني بغير إذن الإمام؟ هل يجوز لبعض الجيش أن يذبح بعض الإبل أو الغنم إذا غنمها والإمام ما أذن؟ قال مالك باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم يعني بغير إذن الإمام. المراد بالكراهة كراهة التحريم، يحرم هذا، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أكفى على القدور. ذكر في حديث عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور، يعني هم غنموا إبل وبقر، إبل وغنم، وأصابهم جوع، والنبي صلى الله عليه وسلم متأخر في آخر الجيش فلم يصبروا حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم، فذبحوا وطبخوا. لماذا استعجلوا؟ لأن أصابهم جوع، شدة جوع، ما صبروا، والنبي في آخر الجيش يحتاج إلى وقت يذهبون إليه ويسألونه ويستأذنونه، فتعجل بعض الناس وذبح وطبخ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت عقوبة اللحم، أكفئت القدور اللي فيها اللحم، أمر بها وكات ولم ينتفعوا منها. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم فعادل عشرة من الغنم ببعير، في دليل على أنه لا ينبغي لأحد أن يتصرف في الغنيمة بدون إذن الإمام. وهذا يدل على الكراهة في قول المؤلف باب ما يكره كراهة التحريم، فلا ينبغي لأحد أن يتصرف في الغنيمة بدون إذن الإمام. وفيه جواز العقوبة بالمال، النبي عاقبهم، أمر بالقدور فأكفئت عقوبة لهم. وقوله ثم فعدل عشرة من الغنم ببعير فيه دليل على أن القسمة في المغانم البعير يعدل عشرة، لكن في الأضاحي والهدايا البعير يعادل سبعة، عن سبع ضحايا، وفي المغانم عشرة، عدل عشرة من الغنم. قولوا فند منها بعير وفي القوم خير يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. هذا فيه دليل على أن من ند من البهائم وشرد حكمه حكم الصيد، يرمى بسهم، يرمى بالسهم ويكفي. فإذا توحش بعير هرب وصار وحش صار حكمه حكم الصيد ولم يستطع الناس مساكه، توحش، أو بقرة توحش صار حكمه حكم الصيد، تربيه وإذا رميته وأصبته خرج الدب صار حلال، حكم الظباء
والغزلان وبقر الوحش صار حكم حكمه. كذلك لو تمرد تيس وهرب ولا استطاع الناس يربع، أو تمرد الدجاجة صارت تطير مثل الحمامة ولم يستطع أنها تربع، صار حكم حكم الصيد. ولهذا قال في القول فندى منها بعيدا يعني شرد وتوحش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم عوابد كوابد الوحش يتوحشات، فما ندى عليكم فاصنعوا بها كذا، ارموه ارموه ويكون حكم حكم الصيد. فقال رافع بن خديجة يا رسول الله إنا نخاف نرجع ونخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدن، ما معنى السكاكين نذبح بها؟ أفنذبح بالقصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا في دليل على أنه يجوز الذبح بكل محدد ينهر الدم، كل محدد ينهر الدم ويذكر اسم الله عليه يذبح به، سواء كان من القصب أو من الخشب أو من الحجر أو من الزجاج أو من النحاس أو من الرصاص، إلا السن والظفر فلا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، ودل على أن جميع العظام ما يذبح بها، وأما الظهر فمدى الحبشة. بعض الصبيان إذا صاد عصفور يذبح بظفره، هذا الظفر ما يجزي ما يصح، أو بسنه ما يصح، ولكن يذبح إذا ذبح مثل بشوكة، شوكة محدد رأسه محدد لا بأس، فلا بد أن يكون محدد. أما لو ضربه بالحجر وقتل بثقله فهذا موقوذة، أو ضربه بالعصا، لكن إذا كان العصا له رأس ووخز أو رصاصة طلعت محددة فهذا يجزي. فلا بد أن يكون الذبح محدد ينهر الدم ويقطع الحكم والبريء. شروط الذبح ثلاثة: الشرط الأول أن يكون أهلية المذكي، أن يكون أهلا للذبح وهو المسلم والكتابي فقط. فإن كان الذابح وثني أو شيوعي أو رافضي أو باطني أو مرتد فلا يجزي الذبح ولو قطع الحكم الولي، لأنه ليس أهلا للذبح. الذابح لابد يكون مسلم أو كتابي، كتاب اليهود والنصارى. الشرط الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح. الشرط الثالث أن يقطع الحلقوم المريء وينهر الدم بآلة الحاجة غير السن والظفر. نعم.
باب البشارة في الفتوح.
بركة وفق الله الجميع. عقوبة، هي دليل على العقوبة بالمال، أكفى عقوبة لهم لأنهم استعجلوا وذبحوا بدون إذنه. بلى، ولكن هذا في مصلحة تأديبهم. المستثنى بعضهم قال إن النبي أمر أن يكفى المرق، وأما اللحم فأخذ ويستفاد منه، لأن هذا يدل عليه النهي عن إضاعة المال. ولكن الأقرب أن هذا مستثنى في مصلحة تأديبهم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا سائل من فرنسا يقول: عزمنا على شراء بناء كان كنيسة.
على بناء
كان كنيسة سابقة.
نعم.
لنجعله مسجدا، فما حكم الصلاة فيه؟
لا بأس، إذا جعل كنيسة بس تغير معالمه وشكله، ما يكون على شكل كنيسة ويكون مسجد. مسجد فالأمكنة التي يعصى في الله فيها تجعل مساجد، مثل ما نزل النبي بخيف بني كنانة، مثل ما جعل في الطائف المكان اللات جعل المسجد مكانه، لكن تغير معالمه وما يكون على شكل، لكن له معالم كمعالم الكنائس تغير ويجعل ويجدد ويرمم ويجعل على شكل مساجد، على هيئة المساجد لا على شكل كنائس. نعم.
يقول: هل حلق شعر المولود خاص بالذكر فقط؟ حيث أورد ابن القيم في تحفة المودود حديثا رواه مالك في الموطأ أن فاطمة رضي الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب أم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة.
المعروف أن هذا خاص بالذكر. نعم. أما الأنثى فلا يحلق رأسها، لأن المطلوب إلقاء الشعر، هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى ينظر كلام السائل أن وزنت شعر زينب. نعم. وبعدين فاطمة كيف وش يعمل زينب؟ ما هي زينب؟ ما عندها الحسن والحسين، زينب أختها ولا كيف؟ شو يقول حيث إيش؟ شعر وزيرة شعر الحسن والحسين ومن؟
وزينب وأم كلثوم.
هل لها زينب وأم كلثوم؟ هذه أخواتها زينب وأم كلثوم وهو كبار. من زينب وأم كلثوم؟ ها؟ ها؟ بنات علي؟ ما أظن هذا يصح. نعم خاصة بالذكر. نعم الأنثى ما يحلق رأسها. نص العلماء على أن الذكر يحلق رأسه ويتسلق بوزنه ورقا، قال هذا خاص بالذكر. نعم المطلوب بالأنثى تربي شعرها. نعم وجمال الله. نعم
يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال.
نعم.
فما معنى القيل والقال؟ ونهى عن كثرة السؤال، فهل يدخل في كثرة السؤال من يكثر السؤال في الدين؟
نعم قيل وقال يعني يكثر، قالوا كذا وقيل له كذا وقالوا كذا، فالأكثر من القيل والقال يقع في الكذب، فلا ينبغي الإنسان يقول قالوا كذا وقيل كذا وقيل كذا وقال كذا، بدأ يقع في الكذب، لا ينقل كل ما يسمع، تخير. وفي الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فلينقل جميع حديث الناس لا بدأ يقع في الكذب، لكن اختار الشيء الطيب تنقله والشيء غير طيب لا تنقله. وكذلك إيش وكثرة السؤال، قيل المراد بالسؤال المال، قال بعضهم يدخل أيضا كثرة السؤال غير المال، السؤال في العلم أيضا إذا كان المقصود منه الرياء أو كان المقصود منه إيذاء المسؤول أو يقعه في العنت والحرج يدخل في هذا، لكن إذا كان يكون مقصود من السؤال استفسار لا الإيذاء المسؤول ولا إعناته ولا يقعه في الحرج ولا السؤال عن الأشياء النادرة أو الأشياء الفرضيات التي لم تقع، كل هذا من ما ينهى عنه. فبعض الناس يسأل عن فرضيات أو أشياء تقع أو يسأل قصده أن يوقع المسؤول في الحرج ويوقع في الخطأ أو قصده يثر نفسه قصده للرياء والسمعة، هذا ممنوع، لكن يسأل لقصد الفائدة. نعم.
وهذا السائل كذلك يقول نفس السائل من فرنسا يقول ما حكم مقاطعة البضائع الأمريكية والإنجليزية؟
نعم ينبغي مقاطعتهم، إذا كنا ندعو الآن في ونقرت وندعو عليهم فمن باب أولى أن نقاطع سلعهم، يعني هذا يقوي اقتصادهم، ينبغي مقاطعتهم. نعم.
يقول وهذا السائل كذلك يقول هل يصح أن يقال أن الإنسان خليفة الله في أرضه؟ لأني قرأت أن نبي الله آدم أو بني آدم يخلف بعضهم ببعض.
هذه مسألة فيها خلاف، بعضهم قال أن خليفة الله في أرضه وبعضهم منع من ذلك وقال إنه لا يقال خليفة إلا الغائب، والله الحاضر ليس بغائب. وأما قول الله تعالى جعله في الأرض خليفة، فالمراد ليس المراد خليفة إلا، وإنما خليفة لمن سبقه من الجن الذين سكنوا الأرض وأفسدوا فيها. فقالت الملائكة لما قال الله إني جعله في الأرض خليفة يعني تخلف الجن السابقين، قالت الملائكة يا ربنا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كالجن السابقين، فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون. نعم.
هذه السائلة كذلك تقول سائلة من فرنسا يأمرها وليها بالذهاب لمدرسة تعليم القيادة للحصول على رخصة، فهل تذهب؟ وإن خافت من معصيته فهل تذهب بحيث تحصل عليها ولا تستخدمها؟
كيف؟
هذه أخت من فرنسا يأمرها وليها بالذهاب لمدرسة تعليم القيادة للحصول على رخصة، فهل تذهب؟ وإن خافت من معصيته فهل تذهب بحيث تحصل عليها ولا تستخدمها؟
نعم ليس لها ذلك، إذا كان تختلط بالرجال وإذا أمكن تأخذها بدو ولا تستخدمها نعم هذا طيب، إذا كان اضطرت إلى هذا وخشيت على نفسها. نعم.
أحد الإخوة يقول هكذا قال أجانب.
ها؟
أحد الإخوة قال أجانب يقول إن زوجته لا تبدي له سائر جسمها وعلتها في ذلك أنه ليس من الدين، وما الذي يجزي في الستر في الصلاة؟
ها؟ وما الذي إيش؟
يجزي في السترة في الصلاة.
هذا غلط، المرأة حل لزوجها له أن يرى منها كل شيء وهي ترى منه كل شيء، حل لكم هي حل لها وهو حل لها، المرأة تبدي لزوجها كل شيء. وأما قول إيش اللي يجري في الصلاة، الصلاة لا بد أن تستر المرأة جميع بدنها إلا الوجه، إذا كان الإنسان عندها رجال أجانب تبدي الوجه مع ستر الشعر كله، فإن كان عندها رجال أجانب سترت حتى الوجه، الصلاة تستر كل شيء إلا الوجه إذا لو كان عندها أجانب، فإن كان عندها أجانب سترت الوجه، أما زوجها فهو حل لها. نعم.
يقول أحسن إليك هل يؤخذ من حديث الإخبار عن قتل
ها
مو بواضح سمعي. يقول ما حكم أراد أن يدفع الظلم عن إخوانه في العراق كيف يقاتل؟
ما في قتال إلا تحت راية إسلامية. ادعوا لهم هم يدافعون عن أنفسهم ويعينهم ما يستطيع. نعم.
إذا خرج من الذكر قطرة في الصلاة هل تبطل الصلاة؟
إذا إيش؟
خرج من الذكر قطرة في الصلاة هل تبطل الصلاة؟
لا شك في هذا، ما في شك. إذا أقل من قطرة تبطل الوضوء وتبطل الصلاة، ما في إشكال. نعم. إلا إذا كان بسلس البول أو مستمر ولا ينقطع، ولا يكون على قطرات سلس البول، يكون يخرج يندي يخرج باستمرار، هذا اتقوا الله ما استطعتم، يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. أما إذا كان الوقت ينقطع ثم خرج منه قطرة بطلت وضوءه وصلاته، عليه أن يقطع الصلاة ثم يغسل ما أصابه من ثياب القطرة ويستنجي ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. نعم.
هل المسلم متعبد بما يسمع من المنكرات أو بما يسمع من المنكر ولا يراه؟ كان يقال له إن منكرا في المكان الفلاني، فهل يجب عليه الذهاب وإنكار ذلك أم هو متعبد بما يراه من المنكر الذي أمامه؟
لابد يتحقق. قد يكون الذي أخبره غير ثقة، وقد يكون ثقة ولكنه يظنه منكر وليس بمنكر، لابد أن يذهب ويرى. إن ذهب ورأى بعينه أنه منكر ينكر، وإلا فلا. إذا كان استطيع ينكر بحسب استطاعته، بيده إن استطاع، فإن عجز بلسانه، فإن عجز بقلبه. نعم.
هل يؤخذ من حديث الإخبار عن قتل الأمراء الثلاثة جواز نعي الموتى في المساجد؟
النبي نعاهم، نعاله في النعي نعيان، في نعي منهي عنه، في نعي جائز. النبي نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأخبرهم بموته وصلى عليه وصف الناس وصلى عليه أربع أو كبر على أربع تكبيرات، هذا نعي. ومن ذلك نعي النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الثلاثة هو على المنبر أخبر الموت. وهناك النعي المنهي عنه ما يفعله أهل الجاهلية، يكونهم يخبرون يطوفون في القبائل والأحياء، مات فلان مات فلان مات فلان، يدور في الأسواق في الأحياء، هذا النعي منهي عنه. أما النعي تخبر بأن فلان مات، حتى تخبر الجيران، تخبر حتى يصلون عليه، لا بأس، هذا لا بأس به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تخبر من حولك أن فلان توفي حتى يصلى عليه. أما النعي اللي منهى عنه في الجاهلية، كون بعض الناس يطوفون في الأسواق وفي الأحياء وينوهون أو يصوتون بأن فلان قد مات. نعم.
يقول نحن في مدرسة يصعب علينا الصلاة في مكان واحد، هل يجوز لنا أن نصلي جماعتين كل جماعة بإمام مستقيم؟
نعم، لكن ينبغي لكم إذا كان حولكم مساجد صلوا في المساجد، ينبغي لحاول مدير المدرسة والمدرسون يصلوا في المسجد ويلاحظون الطلبة، هذا هو الذي ينبغي. وإذا تعذر أو كان في مكان ليس في مسجد يحاولون أن يصلوا جماعة واحدة في مكان يسعهم، ينظرون إلى ساحة واسعة يصلون، فإن تعذر ولم يوجد مكان فلا بأس، صلوا جماعتين جماعة بعد جماعة. نعم.
جماعة واحدة يوصلون الميكروفون ولا جماعتين أحسن عليك؟
لا، إذا كان مكان واحد لا بأس، أما إذا كان في أمكنة متعددة ما يصلح، ناس جماعة فوق وتحت ما يكون لها في المسجد، أما في غير المسجد فلا يصح، لا يقتدي أهل الدور الأول بهذا الدور الثاني إلا إذا كان في المسجد. أما في المدارس لا، لابد تكون صفوف متصلة، إذا كان ما في مكان متصل ما في إلا في مكان آخر بعيد تنقطع الصفوف أو في أدوار أخرى فلا بد أن تكون جماعة مستقلة، ما تقتدي الجماعة بجماعة والصفوف غير متصلة إلا في المسجد. نعم نعم. ولو ما هو مصلى يعد مصلى، لكن ما هو ليس له حكم المساجد، اللي يعد في المساجد ما له حكم المساجد، المسجد هو الذي تقع فيه الصلوات الخمس. نعم.
يقول أحسن إليك،
ها ما يخالف، لكن لا يصلي الجماعة الأخرى البعيدين ما تصح صلاتهم، ما تصح، كل دور ثاني يكون جماعة مستقلة إلا في المسجد، ما بدأ مسجد، هذا خاص بالمسجد. نعم.
يقول هل يجوز لنا أن نصلي غدا صلاة الاستسقاء في المدرسة؟
نصلي بالطلاب؟ لا، يصلون في المساجد التي أعدت الأحياء، كل حي لهم مصلى، حي الربة لهم مكان أمام الملاهي، حي الملاذ لهم مسجد وعد، والمدارس عليهم يصلوا قبل الصلاة الست، الساعة ست قبل تبدأ المدارس، يروحوا يصلوا في المصليات في المسائل اللي عدت ثم يذهبوا إلى المدرسة.
قصد أحسن الله إليك أن بعض الناس إذا صلى الاستسقاء،
نعم،
معلمين مثلا ثم ذهب المدرسة وأكثر الطلاب ما يصلون، هل يصلي بهم مثلا؟
لا يصلي بهم، لا يصلي إلا في المساجد التي أعدت لهذا، ولكن يعلمونهم إذا كانوا يعلمونهم ويعيدونهم. نعم، ما يصح إلا في المصليات اللي أعدت. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليك يقول: هل من السنة يبدأ أو يبدأ في القنوت بالحمد والثناء ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أم يدعو مباشرة فيقول اللهم انجي المستضعفين المؤمنين ولا يختم بالصلاة؟
نعم، الأولى أن يبدأ على طول، يبدأ بالثناء. الصلاة واحدة، الصلاة فيها الحمد، قراءة الفاتحة كافية، والصلاة على النبي كافية في التشهد، يبدأ على طول اللهم عليك بهؤلاء الكفرة، عليك بالصليبيين، الجموع الصليبية، اللهم عليك بهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم ان ندرك بنحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ان انجي المستضعفين من المؤمنين، ويكرر هذا ويكفي هذا. ولا اما يكون بعض الأئمة ياتي مثل قنوت الدعاء، ياتي بعضهم اللهم اهدنا فيمن هديت، وبعضهم ياتي كذا ويتكلم في اشياء، هذا يخشى ان يكون في خلل في الصلاة. ينبغي ان تكون بالنازلة، خص بالنازلة فقط. وكذلك أيضا الدعاء بالشيشان وفي أفغانستان وفي كذا وكذا، هذا سبق له، لكن نحن نخصص لها النازلة الآن، النازلة فقط. نكرر الدعاء على هؤلاء الأحلاف الصليبيين، اللهم شتت شملهم، اللهم زلزلهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالي بين قلوبهم وكلمتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم ردهم على عقابهم الخائبين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم خالف بين قلوبهم وكلمتهم، اللهم ندروا بكم نحورهم ونعوذ بكم شرورهم، اللهم اجعل المستضعفين، ويسجد فقط والأحداث. الحمد لله الصلاة واحدة، الحمد حصل في الفاتحة والصلاة في التشهد، هذا الثابت. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان اللهم ادعو على فلان، دعا على رين وذكران، ودعا على كذلك اللهم شيبة الربيع وعثمان الربيع، ولا فيه أنه ذكر في أول الحمد له ولا فيه دعاء الكرب، لا بأس. هذا دعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، اللهم عليك بهؤلاء الصليبيين الذين تجمعوا، اللهم اكفنا شرهم، اللهم اجعل الدار عليهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، وكرر هذا، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اكفنا شرهم، اللهم ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم، اللهم انزل عليهم بأسك، اللهم ردهم على عقاب الخائبين، وهكذا يكرر هذا ويدعو ان الله ينجي المستضعفين ثم يسجد.
يعني ما يصلي على النبي؟ نعم،
ما يحتاج الصلاة على النبي في التشهد كافية، الصلاة واحدة. وفق الله جميعا.